صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. أمنك بأمان في حلقة جديدة بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعطي وتحيات خلدون زين الدين، إعدادا وتقديما. الحلقة مستهلة بالعناوين. هل النزوح الجديد مؤشر إلى عقبات على درب الحلول المنتظرة؟ وما تداعيات الظاهرة الخطيرة؟ عدد النازحين السوريين في بيروت يزيد على 700,000، وموقف الأوروبي يقابل بموجة غضب. نقاط ضعف وقلق، نافذة دولية على تطورات المشهد السوري. وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعنا.
لبنان رح يرجع والحق ما بيموت، والشمس رح تطلع زين سما بيروت. لبنان رح يرجع والحق ما بيموت، والشمس رح تطلع زين سما بيروت.
لبنان رح يرجع والحق ما بيموت، والشمس رح تطلع زين سما
بكم من جديد. مصطلحات جديدة دخلت ملف النازحين السوريين. النزوح الجديد. النزوح الجديد هو مصطلح استخدم للإشارة إلى موجات النزوح الأخيرة التي يعيشها لبنان منذ 3 أسابيع، عودة عكسية من سوريا باتجاه لبنان مرورا بمعابر غير شرعية، وتحذيرات لوزير المهاجرين مما وصفها بالظاهرة الخطيرة. أين أصبح هذا الملف؟ ماذا عن النزوح الجديد؟ وما تداعيات هذا النزوح على الملف بشكل عام؟ دعونا نتابع معا المشهد السياسي من توقيع الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي لهذا الأسبوع بدنا نحكي عن موضوع النازحين السوريين من زاوية الموجة الجديدة، وهي الموجة الثانية الأكبر التي يشهدها لبنان بعدما شهد الموجة الأولى في بدايات الحرب الأهلية، الحرب السورية، عندما تقاطر عشرات آلاف النازحين السوريين باتجاه الأراضي اللبنانية. يومها كانت خطيئة السلطة السياسية في لبنان أنها انقسمت بين من يتعامل مع هذا الملف ببعد إنساني محض، وفتح لبنان أمام النازحين من دون اتخاذ إجراءات لوجستية للضبط والمراقبة، وبين من طالب بضبط عملية النزوح لوجستيا وأمنيا وحتى وفق قواعد القانون المحلي اللبناني. لذلك هذا الانقسام أوصلنا إلى ما وصلنا إليه من انتشار للنازحين السوريين على مساحة الأراضي اللبنانية في كل مدينة وبلدة وقرية، وحتى يكاد لا يخلو منزل في لبنان ليس فيه نازحا سوريا أو عائلة سورية نازحة. بهذا الموضوع بالتحديد فيما يخص الموجة الثانية سأركز على بعدين أساسيين لما نشهده حاليا من موجات نزوح لها علاقة بما يعلن رسميا في لبنان عن عمليات وجهود استثنائية تبذلها الأجهزة العسكرية والأمنية وتحديدا الجيش اللبناني في منع تسلل المزيد من النازحين إلى داخل الأراضي اللبنانية، إذ في أقل من شهر تم إحباط دخول 7000 نازح وإعادتهم إلى الأراضي السورية. البعدان اللذان سأركز عليهما في هذه المسألة، البعد الأول له علاقة بتعثر العملية السياسية في سوريا واتخاذ الأمور منحا تصعيديا جديدا على مستوى التعامل الدولي مع الملف السوري. شهدنا حشودا عسكرية إضافية، مثلا أعلنت صراحة الولايات المتحدة عن حشد أكثر من 3000 جندي أمريكي في شرق الفرات، وشهدنا أيضا إعادة إحياء لتنظيم داعش الإرهابي الذي نفذ عمليات في غير منطقة في سوريا، وتمكنت هذه المجموعات من التسلل إلى دول الجوار وتحديدا إلى لبنان، وفي حادثة حي السلم خير دليل على ذلك. هذا التصاعد في الأزمة السورية يؤدي حكما إلى عدم الاستقرار، وتحديدا الاستقرار الأمني الذي يدفع السوريين إلى المغادرة. العامل الثاني وهو عامل أساسي أيضا وهو يرتبط بالعامل الأول، نتيجة التعثر في إنهاء الحرب السورية والوصول إلى حل سلمي، هناك استمرار للحصار الاقتصادي والمالي والسياسي والعسكري على سوريا فيما يشبه حملة تجويع، وبالتالي هذه الأزمة انعكست على النقد السوري الذي ينهار تباعا، وانعكست على قدرة المواطن السوري على العيش بالحد الأدنى من الكرامة الإنسانية. بالتالي هذا الضغط يؤدي إلى شبه مجاعة في سوريا، وتلافيا للمزيد من انعدام أسباب الحياة نتيجة هذا الحصار أيضا تدفع عائلات سورية إلى النزوح، ودائما يختارون بين مزدوجين الخاسر الأضعف أي لبنان، لأنه من الصعوبة بمكان التسلل باتجاه الأراضي التركية أو باتجاه أراضي المملكة الأردنية الهاشمية. الخطورة أين تكمن في هذه التداعيات الظاهرة الخطرة التي كما أسماها وزير شؤون المهجرين؟ هذه المسألة في ظل الاشتباك الضغط الإقليمي والدولي، في ظل عدم الانفراجات السريعة للأزمات في المنطقة، وفي ظل الكباش القائم على الساحة اللبنانية وتصاعد وتيرة التهديدات من قبل العدو الإسرائيلي، وبالتالي أزمة سياسية التي يمر بها لبنان بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية والمالية، الخشية من أن تؤدي هذه الموجة الجديدة من النازحين إلى دخول عناصر شابة، وهذا هو الواقع للأسف. هذه العناصر السورية الشابة اختبرت الحرب الميدانية في سوريا وشاركت فيها على مدى نحو 12 إلى 13 سنة، وبالتالي تمتلك خبرات قتالية، وغالبا ما تكون ميول هؤلاء الذين يتجهون صوب لبنان لديهم ميول فكر ظلامي تكفيري، بالتالي يصبح لبنان أمام مزيد من التحديات الأمنية لمنع انفلاج هؤلاء وذهاب إلى إعادة التجربة السابقة من خلال عمليات إرهابية في الداخل اللبناني. هذه الظاهرة تفرض على لبنان تحديات لها بعد أمني، لها بعد إذا كان هناك من جهات معادية تريد شر في لبنان أن تستخدم هذه العناصر أو المجموعات الخطيرة التي تدخل مع النازحين السوريين، أن تستخدمها في عملية تصفية حسابات على الساحة الداخلية اللبنانية. ما هو المطلوب لكي أختم؟ المطلوب هو كما يقول المثل مرتا مرتا تفعلين أشياء كثيرة بينما المطلوب واحد. المطلوب هو أن نذهب إلى تواصل عالي رفيع المستوى بين الدولة اللبنانية والدولة السورية على كل المستويات يعني قائمة حاليا، وأن نفتح قناة التواصل المباشر بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية، وأن نذهب إلى عمل جدي وتبدأ عملية التنسيق الفعلي، لأنه هناك حاجة أولا قبل الاتفاق على العودة الطوعية المعطلة حاليا، هناك حاجة إلى اتفاق وتفاهم وتنسيق وتناغم لبناني سوري لضبط طرفي الحدود بين لبنان وسوريا، حيث أين يكون هناك عدم قدرة لبنانية في منطقة وعرة أو منطقة على امتداد هذه الحدود الطويلة غير قادرة الأجهزة العسكرية والأمنية على تغطيتها يغطيها الجانب السوري، والعكس صحيح. أما أن نبقى نتفرج نكون كمن يلحس المبرد، وبالتالي يستمر النزيف، واستمرار النزيف سيؤدي إلى حالة خطيرة سيعاني منها لبنان بشكل كبير جدا في فترة ليست ببعيدة على الإطلاق.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
لازم نتضامن ونحب هالأرض لحبتنا، إيد بإيد وقلب بقلب ونوحد كلمتنا. لازم نتضامن ونحب هالأرض لحبتنا، إيد بإيد وقلب بقلب ونوحد كلمتنا. بالفكر بتعبر أوطان، بالمحبة والإيمان، لبنان بيبقى لبنان بالعالي رايتنا، ولبنان بيبقى لبنان بالعالي رايتنا.
لازم نتضامن ونحب هالأرض لحبتنا، إيد بإيد وقلب بقلب نوحد كلمتنا. بالفكر بتعبر أوطان، بالمحبة والإيمان، لبنان بيبقى لبنان بالعالي رايتنا، ولبنان بيبقى لبنان بالعالي رايتنا.
زمان وبدم الأحرار كتبنا قصة عنف وآن،
نحن بالبطولة لعبنا ولعبنا الزمان، وبدم الأحرار كتبنا قصة عنف وآن.
بدموع الأطفال غسلنا غبرة صفحة مستقبلنا، بدموع الأطفال غسلنا غبرة صفحة مستقبلنا. والجرح اللي ما بيخفى حملنا غرامة حريتنا، لبنان بيبقى لبنان بالعالي رايتنا، ولبنان بيبقى لبنان بالعالي رايتنا.
لازم نتضامن ونحب هالأرض لحبتنا، إيد بإيد وقلب بقلب ونوحد كلمتنا.
لازم نتضامن ونحب هالأرض لحبتنا، إيد بإيد وقلب بقلب ونوحد كلمتنا.
المحبة والإيمان،
لبنان بيبقى لبنان بالعالي رايتنا،
لبنان بيبقى لبنان بالعالي رايتنا، لبنان بيبقى لبنان بالعالي رايتنا، لبنان بيبقى لبنان بالعالي رايتنا.
محافظ بيروت، عدد النازحين السوريين في العاصمة يزيد على 700,000 يتوزعون في الأحياء الشعبية، العنوان بالعريض في مجلة الأمن العام. لا يترك وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مناسبة إلا ويعرب عن عزم الدولة اللبنانية على تطبيق الإجراءات القانونية المشددة حيال النزوح السوري، رافضا أن يتحول النزوح إلى لجوء، طالبا من المحافظين الإعاز إلى القائم مقامين التعميم على البلديات والمخاتير مسح النازحين السوريين لتسوية إقامتهم والمؤسسات والمهن التي يديرونها والتثبت من حيازتهم والتراخيص القانونية. المعلومات تشير بحسب ما تكتب الأمن العام إلى أن هذه الإجراءات اتخذت بعدما تنامت المشاعر السلبية بين اللبنانيين والنازحين السوريين شيئا فشيئا منذ بداية الانهيار الاقتصادي والمعيشي في العام 2019، وما زالت مستمرة بوتيرة متصاعدة، لاسيما بسبب المزاحمة في الحصول على فرص عمل بلغت أعلى مراتبها في محافظة بيروت إلى جانب أقضية البقاع وعكار، فضلا عن الخدمات الأممية غير المتكافئة بين السوريين والتي تقدر بالمليارات وبين اللبنانيين التي لا تتعدى الملايين. على وقع انعقاد مؤتمر بروكسل السابع الذي نظمه الاتحاد الأوروبي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، وتناول فيه مسألة النزوح السوري والمجتمعات التي تستضيفهم وبخاصة في لبنان، حيث يشكلون ما يقرب من ثلث مجموع سكانه مع ما يحمله ذلك من أعباء أدت إلى دخول البلد مرحلة حرجة، مما دفع برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى التأكيد بأن لبنان لم يعد في استطاعته تحمل هذا النزوح، خصوصا في غياب أي خارطة دولية لعودتهم. لكن ما زاد الأمور تعقيدا هو قرار البرلمان الأوروبي الذي تضمن دعوة مبطنة لبقائهم في لبنان وعدم اكتراثه لحجم التداعيات التي يسببونها. الأمن العام سلطت الضوء على هذا الواقع في العاصمة اللبنانية وعلى أوضاعه وتأثيره وانعكاساته مع محافظ بيروت القاضي مروان عبود عبر حوار تتابعونه في مجلة الأمن العام. كم بلغ عدد النازحين السوريين تقريبا في محافظة بيروت؟ سؤال وجهته الأمن العام إلى المحافظ فأجاب قائلة: وفقا لأرقام المنظمات الدولية يزيد عدد النازحين السوريين الموجودين في نطاق محافظة بيروت عن 700 ألف شخص، هم يسكنون بكثافة في الأحياء الشعبية والفقيرة نسبيا ويعيشون ضمن شقق ومنازل، علما أنه لا يوجد مخيمات في العاصمة. هل تتحرى البلدية عن أماكن سكنهم وأعمالهم والجهات التي يعملون لديها؟ سألت الأمن العام فأجاب القاضي مروان عبود: تقوم المحافظة بالتعاون مع فوج حرس مدينة بيروت ومختاري الأحياء بالتنسيق التام مع المديرية العامة للأمن العام بتعداد شامل للنازحين يتضمن كل المعلومات اللازمة عن أماكن السكن، كيفية الدخول إلى لبنان والمهن التي يشغلونها وغير ذلك. وهل هناك حملات تنظمها البلدية للتأكد من أوضاعهم القانونية؟ يقول عبود: يقوم مراقبو مصلحة المؤسسات المصنفة في محافظة بيروت بالكشف الدوري على كل المؤسسات والمحال التجارية للتأكد من التزامها جميع الشروط المفروضة بالقانون والتزامها أيضا المهن المسموحة للرعاية الأجانب وفق قرار وزارة العمل الأخير. مع تراجع القدرة الشرائية وعدم اهتمام الجهات الدولية بتقديم مساعدات قيمة للمجتمعات المضيفة، بات اللبناني في حاجة إلى من يدعمه، بحيث تحول النزوح السوري إلى عبء كبير يثقل كاهل الأهالي والبلديات. هل من خطوات تقوم بها بيروت مع المعنيين لتأمين مشاريع تنموية تخفف من تلك الأعباء؟ يقول محافظ بيروت القاضي مروان عبود أن العمل مع المجتمع الدولي والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية مستمر وقد بدأ منذ ما قبل الأزمة الاقتصادية. لقد استطعنا تحقيق العديد من المشاريع الحيوية للسكان والأهالي كإنارة الشوارع، إضافة إلى بعض المشاريع الحالية التي هي قيد التنفيذ. هذا والمزيد تتابعونه على صفحات مجلة الأمن العام ضمن مقابلة يجريها ميشيل كرم مع محافظ بيروت القاضي مروان عبود. موقف البرلمان الأوروبي قابلته موجة غضب سياسية. العنوان في الصفحة 37 من العدد 119 من مجلة الأمن العام. لم يكن القرار الذي صوتت عليه غالبية نواب البرلمان الأوروبي الأربعاء 12 من تموز 2023 عن اللاجئين فقط، بل هو قرار شمل الأزمة اللبنانية بكل مضامينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية وانهيار المؤسسات وتعطيل الاستحقاقات الدستورية وتحقيقات انفجار مرفأ بيروت والفساد وسوء الإدارة. لكن اللافت كان ما تضمنه البند 13 من دعم لبقاء النازحين السوريين في لبنان، هو موقف يتماشى مع مواقف مؤتمر بروكسل الذي انعقد قبل أسابيع حينما تم رفض عودة النازحين إلى بلادهم، مما أثار موجة غضب سياسية من القرار الأوروبي. وقد أجمعت المواقف اللبنانية على شجب هذا القرار ورفضه والدعوة إلى مواجهته وتعطيل مفاعيله، ووصفوه بأنه مجحف ومشبوه ويشكل طعنة في ظهر اللبنانيين ويخالف مقدمة الدستور. وقد بعث على الإثر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب رسالة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل، شجب فيها القرار الأوروبي القاضي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان. أبو حبيب أكد في الرسالة ضرورة إطلاق حوار بناء وشامل بين لبنان والاتحاد الأوروبي حول الملفات كافة، وبالأخص ملف النزوح السوري الذي أشار إلى أنه بدأ يشكل تهديدا ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي، بل أيضا على استمرار وجود لبنان ككيان. وقد أشار إلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على معالجة أسباب النزوح السوري كما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، وتسريع التعافي المبكر بما فيه تأمين البنى التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية في سوريا من أجل تسهيل عودة النازحين. أبو حبيب جدد تأكيد استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خارطة الطريق للعودة الأمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم. الفقرة 13 من القرار لقت اعتراضا من اللبنانيين لجهة عدم معالجة مسألة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وفيها يشدد الأوروبي على عدم تلبية الشروط للعودة الطوعية والكريمة للاجئين في المناطق المعرضة للصراع في سوريا، ويشير إلى ضعف اللاجئين في لبنان وعلى الحاجة إلى توفير تمويل كاف ومتعدد الطبقات للوكالات التي تعمل مع اللاجئين من أجل ضمان التوفير الكامل للخدمات الأساسية لمجتمعات اللاجئين في البلاد. يدعو المفوضية إلى العمل على تحسين الوضع الإنساني في سوريا من أجل معالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين. يشدد على أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة وفقا للمعايير الدولية. يدعو إلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان اللبنانيين واللاجئين مع ضوابط صارمة. يدعو لبنان إلى الانضمام إلى الاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967. يدعو إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين. يعرب عن قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين. يحث لبنان في حال اتخاذ أي إجراء في شأن الهجرة على الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين. أخيرا يدعو في هذا الصدد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مواصلة التمويل للأونروا واللاجئين السوريين. هذا إذن أتى تحت عنوان موقف البرلمان الأوروبي قبلته موجة غضب سياسية، مجلة الأمن العام، العدد 19/100.
يا رفاق اللي عم بتفلوا، انا بعرف مقبلته تضلوا، فليتوا عبلادي بعيدي. شو بقلن بكرة لولادي لو غابوا دخلك يا بلادي؟ المين تضوي الشمع بعيدي؟ شو قيمة أرض المنسية؟ بجراني كل الساحات، حزيني كل الطرقات، وعم يصرخ وطن الحرية. غصيت بيك دمعة امك لتطول دابو من همك، اشتقوا لك عتبات البيت. وبعد كانت حب الاول عم تنده دخلك لتطول، انا من بعدك ما حبيت. غصيت بيك دمعة تيبقى مجدك منصار، رح بتضل شمسك تلمع واللي مش سامع لا يسمع. عودوا تنعل البنيان، عودوا تنعل
الحرية. ماذا يجري في الداخل السوري؟ هذه نافذة دولية يضيء من خلالها الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي على جديد التطورات السورية وعلى مآلتها. دعونا نتابع معا.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
تتجه الأنظار من جديد إلى الساحة السورية التي شهدت في الأوان الأخيرة تطورات مستجدات كشفت عن ثغرات نقاط ضعف ومكامن خلل وقلق في الوضع السوري. يمكن بالإجمال اختصار هذه المستجدات التطورات في النقاط التالية، ثلاث نقاط. أولا، هناك انهيار دراماتيكي في الأوضاع الاقتصادية المالية المعيشية. هذا الانهيار غير مسبوق في حدته ووتيرته حتى في عز أيام الحرب، بحيث أدى إلى تفاقم حالات الفقر والعوز وإلى ظهور خطر حصول مجاعة للمرة الأولى. هذه الضائقة المعيشية هي في أساس عودة الاحتجاج إلى الشارع السوري وإلى مشهد يذكر ببدايات الثورة عام 2011. أكيد هناك أسباب كثيرة لتفاقم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، منها ما يتصل بالعقوبات، حالة الحصار، منها ما يتصل بحالة الفساد المستشري في دوائر الدولة، ولكن هناك سبب سياسي أيضا يتعلق بالحصار المالي على سوريا التي كانت تراهن وتعول على تدفق المال الخليجي وخصوصا السعودي بعد القمة العربية، ولكن تبين أن الفيتو الأمريكي من جهة ومفاعيل اتفاق السعودي الإيراني المحصورة في العلاقات الثنائية من جهة ثانية، كل ذلك يحول دون قدوم الدعم المالي الخليجي والسعودي إلى سوريا. ثانيا، من بين هذه التطورات العودة الأمريكية إلى الشرق الأوسط ومن الباب السوري، نلاحظ أن هناك إعادة صياغة للاستراتيجية الأمريكية التي كانت سجلت انكفاء على المساحة الشرق الأوسط الكبير بدءا من أفغانستان، واندفاعا في تجاه روسيا والصين كأولويات مطلقة على جبر الأعمال السياسة الخارجية وأهدافها للإدارة الأمريكية. ولكن بعد سلسلة مفاجآت مثل الاختراق الصيني في الخليج، الاتفاق السعودي الإيراني، جمود عملية التطبيع بين إسرائيل ودول الخليج، ووقوف الحرب الروسية عند نقطة توازن سلبي في أوكرانيا بحيث أن روسيا لم يعد بإمكانها تربح الحرب، وأيضا أوكرانيا تجاوزت خطر أن تخسر الحرب. بعد كل ذلك تحول الأمريكيون إلى الشرق الأوسط، صار بإمكانهم التركيز أكثر على هذه المنطقة، واختاروا سوريا قاعدة جديدة للانطلاق. ويبحث الرئيس بايدن الآن عن إنجاز في الشرق الأوسط، طالما أن الإنجاز في الملف النووي الإيراني غير ممكن، غير متاح حاليا، تحول الإنجاز إلى البحث باتجاهين: دفع عملية التطبيع بين السعودية وإسرائيل، والبناء على تطورات في سوريا تعزز السيطرة الأمريكية وتحكمها. وعلى هذا الأساس عملت القوات الأمريكية على تعزيز قواتها في شرق الفرات لتضييق على الحدود العراقية السورية، ولوحت مجددا بإحياء ورقة داعش، ورفعت درجة التنسيق مع الأتراك في شمال سوريا، وعملت على احتواء الأكراد ومنع دمشق من دخول منطقهم سياسيا وإداريا، وأقامت تنسيق مع الإسرائيل والأردن في جنوب السوري، إضافة إلى رفع درجة الاستنفار والضغوط مع روسيا، وعلى مسافة أسابيع من زيارة الرئيس بوتين إلى تركيا. التطور الثالث تمثل في الاضطرابات التي تغزو مناطق ما يمكن تسميته الأقليات السورية. هناك مثلا المسألة الكردية المزمنة، ولكن برزت أخيرا مسألة الدرزية مع انفجار الانتفاضة الشعبية في السويداء، كما برزت نوع من تململ داخل الطائفة العلوية في الساحل السوري. هذه الاضطرابات أكيد تعود بشكل مباشر إلى ضيق الحال والضائقة المعيشية التي تجاوزت كل حدود وتسببت بحالة غليان شعبي، ولكن من المؤكد أن هذه الاحتجاجات تنطوي على أبعاد سياسية ومشاريع أو أجندات خارجية مع وجود حسابات ومصالح لدول إقليمية ودولية متربصة بالوضع السوري. من جهة هناك مشروع ما زال قائما لتقسيم سوريا إلى مناطق كانتونات، وتعميم نموذج الحكم الذاتي الكردي شرق سوريا إلى مناطق في الجنوب السوري، وهناك أيضا مشروع المنطقة العازلة على طول الحدود الجنوبية لسوريا مع الأردن ومع إسرائيل في الجولان، وهناك محاولات لإضعاف الدولة السورية في السويداء ودرعا، وكل ذلك يبعث على القلق مما يحاك لسوريا على كافة المجالات. السؤال المطروح والمتشعب: هل ما يجري في سوريا ينذر بالعودة إلى الحرب من جديد، أم أن ما يجري من احتجاجات شعبية جنوبا ومن عمليات عسكرية والإرهابية شمالا يندرج في إطار تصفية الحسابات والمواجهة مفتوحة بين الإيرانيين والأمريكيين. هل عودة الانتفاضة الشعبية إلى الشارع السوري انطلاقا من جبل الدروز تدفع لها أسباب سياسية أو غير سياسية؟ هل عادت سوريا مركز أحداث في المنطقة؟ والعدل الوضع اللبناني بما في ذلك ملف الرئاسي معلقا على خط التوتر العالي في المنطقة الذي مركزه سوريا. بالإجمال ليس هناك من رأي موحد، هناك وجهتي نظر يمكن إختصارهما على الشكل التالي. هناك من ينفي البعد الخارجي المقلق والمشبوه في هذه الأحداث ويقلل من شأنها، لأن الوضع السوري باقٍ تحت سيطرة النظام، ولأن الحركة الشعبية المبررة بفعل أزمة اقتصادية لا تعدو كونها ضغطا على النظام وعلى حليفيه الروسي والإيراني لدفعهما إلى تقديم تنازلات في أوكرانيا وفي الملف النووي. ولكن الرئيس السوري بشار الأسد أقوى بكثير الآن بعدما رفع الحرب بدعم حلفائه الذين أصبحوا أيضا أقوى، وبالتالي لا أفق أمام التحركات الجديدة في سوريا والتي تشبه تحركات 17/20/2019 في لبنان. هناك وجهة نظر أخرى تقول أن القوى المعارضة للنظام السوري بدأت تبني على هذه التطورات، ترى فيها دليلا إضافيا إلى حالة الوهن التي وصل إلى النظام الذي لم يحقق في العودة إلى الجامعة العربية ما كان يريده وينتظره من دعم سياسي ومالي عربي وخليجي، ويحصل ذلك في ظل حالة ارتباك لدى كل من إيران وروسيا. ونتيجة كل هذه التطورات فإن ما يجري لا يخدم سوريا ولا يصب في خدمة محور الممانعة بقدر ما يقوي الضغوط والخناق عليه.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
أملنا بوطن كبير وحبك انت يا كبير، على الإيمان تربينا بالأديان تجمعنا، للعدوان ما انحنينا لو الدمار كبير. أملنا بوطن كبير وحبك انت يا كبير، على الإيمان تربينا بالأديان تجمعنا، للعدوان ما انحنينا لو الدمار كبير. منا منك يا رب لبنان لو مهما انهد تبقى معنا وترافقنا تنبني لبنان الغال. منا منك يا رب لبنان لو مهما انهد تبقى معنا وترافقنا تنبني لبنان الغال، تنبني لبنان الغال.
والآن إلى فقرة في مكتبة العميد، وفيها قصة جديدة من لبنان وعنه بصوت العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي ومن أعداده.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمي.
رح نحكي اليوم عن الأخبار والقصص القديمة. بيقول المؤرخ جوزيف نعمي: يسرني أن أحدثكم عن وسائل التسلية التي كان يوفرها لنا أباؤنا وأمهاتنا في عصر لم يكن فيه سينما وتلفزيون وشم هوى إلى الأماكن البعيدة وحفلات، فكان لعب القلة واستعمال النقيفة ولعبتي اللقيط والطميش هي أهم ما ننصرف إليه للعبس واللهو والترويح عن النفس، ولكن ما كنا نعشقه أكثر من سواه هو تلك الحكايات اللي كانت تحكيها لنا جداتنا العجائز بعد انتهائنا من مراجعة دروسنا وكتابة فروضنا المدرسية وقبل إخلادنا إلى النوم. هذه الحكايات كانت جدتي أنا تحفظ الكثير منها وترويها لي في الوقت الذي ذكرته، فأنبسط بها وأطلب منها إعادتها مرات ومرات فلا أشبع منها، وأتمنى تكرارها على مسمعي دوما. ومن حكاياتها أن الأمير فخر الدين المعني والأمير بشير الشهابي الذي جاء بعده على الحكم كان يهتمان بإنعاش البلاد عن طريق تنشيط الصناعات فيها والعناية بالأرض، وعن طريق ترويج تربية دود الحرير وتصريف منتجاته. وقد سار الأمير بشير على خطى سلفه في الاهتمام بصناعة الحرير والاعتناء بها، إذ كان يقيم أسواقا ومعارض يحضرها الناس فتشوقهم ويشترون منها حاجته. أتسمعون ما أخبركم به؟ أنا أعرف أن هذه الخبريات تعجبكم وأنكم لا تملون منها، لذلك أتابع. كان الأمير بشير يعرف أن الحرير الطبيعي هو بضاعة شرقية لا يجيدها أبناء الغرب، لكنهم يعرفون قيمتها ويعملون على الحصول عليها، ولا سيما دولة فرنسا. لذلك جعل الصناعة صناعة الحرير ومنتجاتها مركزا خاصا في دير الأمر، وذلك في قيصرية الحرير القائمة فيها منذ أيام الأمير فخر الدين، والتي اشتهرت بحيث أصبحت مقصودة خصوصا من أبناء البلدان الأجنبية. وفطنة الأمير لم تقف عند هذا الحد، فقد كان يستطلع ليعرف كيف يستطيع أن يقوي هذه الصناعة في إمارته. ولما عرف أن مدينة حلب تنتج حريرا جيدا لإتقان أبنائها وبناتها شغله، استقدم إليه 4 عائلات حلبية تجيب حبقه بعد حل شرانقه وربط خيوطها، فيجالس تستعمل في نسج الأسواب وما إليها. هذه العائلات 4 هي آل الشامي وكريمه وعرب والرباط، التي منها جدة والدي لولو التي كانت تحكي لي هذه الحكايات، وزوجها كان يدعى نصري أنطون الرباط، ويتردد بين حين وآخر إلى سرايا بتدين مقر الأمير بشير برفقة زوجته الصبية لولو، التي لم تكن تقل عنه مهارة في تحويل خيوط الحرير إلى منسوجات تشكل لباسا فاخرا يقبل على شرائه القادرون على دفع أثمانه، والذين يلزمهم وضعهم السياسي والاجتماعي ارتداء الأسواب ذات الجودة العالية. واسمحوا لي الآن يا صغاري أن أحدثكم عن هذه اللؤلؤ، هل كانت بالفعل لؤلؤة من اللآلئ؟ وإذا كنتم لا تعرفون ما هو اللؤلؤ، فأنني أقول لكم أنه من الأحجار الكريمة كالياقوت والزمرد والزبرجد والكهرباء. وهذه لا تعني الكهرباء التي كانت تضيء لنا نظام الطبيعي وتوصل إليكم صور التلفزيون وما يأتيكم عبره من كلام وألحان، بل هي حجر كريم يسميه العامة كهرباء، وقد تكونون سمعتم هذه الكلمة من أفواه أبائكم وأمهاتكم. لولو أنها من مواليد حلب في العام 1811، وقد عاشت حتى العام 1906، فتكون قد عمرت حتى سن 95، والله يعيشكم قدها وأكثر. وهي قد شهدت في هذه السحابة من الزمن كثيرا من الأحداث الهامة ومخالطتها أبناء محيطها اللبناني الجديد عليها، وهي الغريبة عنه أصلا أتاحت لها الاطلاع على العادات والتقاليد السائدة فيه يوم ذاك، إلى جانب ما شاهدته في قصر بيت الدين، حيث عرفت الأمير بشير معرفة مباشرة وروت لحفيدتها أمي بعض مشاهداتها هذه. وأمي كانت تتمتع بذاكرة قوية حفظت بفضلها ما سمعته من جدتها، وغدت تسرده لي على الشكل الذي دار به الحديث بينها وبين جدتها، أي على طريقة السؤال والجواب.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
أمنك بأمان.
بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من أمنك بأمان، هذه العناوين: هل النزوح الجديد مؤشر إلى عقبات على درب الحلول المنتظرة؟ وما تداعيات الظاهرة الخطرة؟ عدد النازحين السوريين في بيروت يزيد على 700,000، وموقف الأوروبي يقابل بموجة غضب. نقاط ضعف وقلق نافذة دولية على تطورات المشهد السوري. وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان. بهذا إذن نصل إلى ختام الحلقة التي تأتيكم دائما بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاتي وتحيات خالدون زين الدين إعدادا وتقديما. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.